ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على النبي الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيسرنا في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الأول من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة الموافق للأول ماي سنة 2014، أن نرحب بكم ونقدم لكم أول محاضرة من محاضرات الأيام التحسيسية حول جريمة الزنا وخطرها على الفرد والمجتمع، والتي تدوم 3 أيام بإذن الله. تطرقنا لهذا الموضوع أفرح كثير من الشباب، وهيج فرحتهم أن ضيفهم في هذه الأمسية ضيف كريم عليهم وشيخ محبوب لديهم، وهو شيخنا الخطيب المفوه فضيلة الشيخ أبي عبد الله لزهر سنقرة حفظه الله ونفع به. لا حاجة للتعريف به، إذ المعروف لا يعرف، فأهلا وسهلا به بيننا في كل حين ووقت. دعوناه للمشاركة فلبى النداء، وجاءنا ناصحا مرشدا مقتديا في ذلك بمؤمن سورة ياسين حين قال عنه عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان جريمة الزنا، جريمة الزنا وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وحالنا في ذلك كما قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكقول أبي فراس: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا وإني لا أريد الإطالة عليكم بكلامي، فقط أنبه إخواني الكرام أن يلتزموا الهدوء ويضعوا هواتفهم على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. وأختم مقدمتي بكلام للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والتي يتكلم فيها عن موضوعنا، فقال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء بأهل بيتك فاعلمي. هذا وليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله ليتحفنا بما فتح الله عليه، وجزاكم الله خيرا.
هذا هو اللي مشتارط مني ندير كلمة من غير مقدم. شوفوا شغلين أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله أولا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا هذا اللقاء لإخواننا في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبها على طاعته وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أشكر إخواني القائمين على هذه الجمعية التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود أصحابها وأن يرزقهم الإخلاص في العمل والسداد في التفكير والعمل كذلك. ومما لا شك فيه أن أمرا كهذا وموضوعا كموضوعنا الذي اختاره إخوانكم عنوانا لهذه الدورة من المواضيع المهمة جدا، وخاصة إذا كان الخطاب فيها موجه لشباب هذه الأمة. فوددت لو كان عموم الحاضرين من الشباب الذين ربما هم الآن على مدرجات الملعب لمباراة في كرة القدم، وددت أن يكون هذا الخطاب موجه لأبنائنا وشبابنا في الجامعات وفي الثانويات، وددت لو كان هذا الخطاب موجه لأبنائنا وبناتنا الذين صرعهم الهوى واستحوذ عليهم الشيطان وجرهم إلى مثل هذه المهالك، وهذا لأسباب كثيرة عديدة سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. مما لا شك فيه كذلك كمقدمة لهذا الموضوع أن هذا الدين جاء لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد كلها وتقليلها. هذه الشريعة جاءت لحفظ الكليات، جاءت لحفظ الكليات، لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ العقل ولحفظ المال، وهذه ضرورات البشر جميعا. ودين الإسلام الذي أكرم الله جل وعلا به البشرية وبه أتم نعمته على من هداه إليه، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة العظمى هي هداية الله جل وعلا لعباده إلى صراطه المستقيم. هذه النعمة التي لا توازيها نعمة من نعم الدنيا كلها، ونعم الدنيا كثيرة، ونعم الدنيا كثيرة بل وكثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله جل وعلا أنعم عليك بكل شيء أنت فيه، بكل شيء أنت فيه، أنعم عليك بهذه الحواس، أنعم عليك بهذا الهواء، أنعم عليك بهذه الأرض، أنعم عليك بهذا السماء، أنعم عليك بهذا الأمن، أنعم عليك بهؤلاء الإخوان من حولك، أنعم عليك بأقاربك ورحمك، أنعم عليك بالزوجة بالأولاد. وأعظم هذه النعم على الإطلاق أن هداك صراطه المستقيم، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، والذي الفتن فيه تموج موج البحر، الناس لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا رأوا في بلاد المسلمين في أرض الإسلام فتنا واقتتال وتناحر وتدابر، وكذلك يريدون وكذلك يفعلون، وما زالوا يتربصون بنا ويتربصون بأرضنا ويتربصون ببلدنا لأجل هذه الغاية ولأجل هذا الفساد والإفساد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يردهم خائبين. ومما لا شك فيه أن من أعظم هذه الفتن التي تحيط بشبابنا بالدرجة الأولى وتكون سببا لصدهم عن سبيل الله وسببا لصدهم عن العفة والطهر الذي أمروا به والذي جاءهم به هذا الدين، هو هذه الشهوات التي تدعوهم إليها هذه القنوات من الوسائل كلها، من الوسائل كلها. وهذه سنذكرها كذلك عند الحديث عن الأسباب. فاحشة الزنا من أعظم الفواحش وأشدها خطرا وأعظمها فتنة على الفرد والمجتمع. فاحشة الزنا هي المفرقة للجماعات، وهي المذيقة لأنواع العذاب والويلات. فاحشة الزنا هي سبب العار والدمار الذي قد تبتلى به البيوت، والذي يكون سببا في تدميرها وتفكيك أسرها عياذا بالله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا أول ما خلق الخلق فطرهم على أمور، خلق آدم وخلق من آدم حواء، وجعل آدم يسكن لزوجته والزوجة تسكن لزوجها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل هذا الميل في النفس البشرية، بل جعل هذا الميل في المخلوقات كلها، الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، وجعل الحياة في هذا الباب على نوعين، حياة بهيمية وحياة بشرية. الحياة البهيمية لا تتقيد بالقيود ولا تلتزم أعراف ولا تحدها حدود ولا تعرف أو ولا تفرق بين حلال وحرام في الأصل العام فيها. الذكر يأتيه موسم التزاوج، أي أنثى تكون في طريقه يطأها. هذه الحياة البهيمية، هذا النمط من الحياة مع الأسف الشديد هو الذي يغلب أو هو الذي يريده أعداء هذه الملة من الكفرة الفجرة، يريدون رفع هذه القيود ويريدون نحر العفة والعفاف. لا يعرف شيء اسمه عفة، ولهذا الآن في بلاد الغرب من النادر أن تجد مرأة محصنة عفيفة، ما تلقاش مرأة عفيفة. والمرأة العفيفة هي التي ترد يد اللامس، هي التي لا يقربها رجال ولا تقرب الرجال. لا تكاد تجد في هذه المجتمعات المتفسخة المنحلة الكافرة التي ربما ننخدع بها ونصفها بأعظم الأوصاف ونبهر بما عندها من الماديات ومن زخرف الحياة، والله جل وعلا يقول: لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تكاد تجد في هذه المجتمعات الشابة أو البنت البكر، ما كانش البكر. وهذا فيه دلالة على أن للزنا في هذه المجتمعات سلطان، وأي سلطان؟ سلطان عظيم. ليس هذا فحسب، بل وصلوا إلى درجة في الانحلال والتفسخ ما عرفتها البشرية من قبل أبدا. وصلوا إلى درجة ما يعرف عندهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، بالتزاوج بين أفراد الجنس الواحد. تتزوج امرأة بامرأة ورجل برجل، وتعاشر المرأة الأخرى معاشرة الرجل للمرأة، ويعاشر الرجل الآخر الرجل الآخر الذي هو زوجته، مصطلحات غريبة، الذي هو بصيغة المذكر ونقصد بها التأنيث، الذي هو زوجته، معاشرة الزوج لزوجته في فحش وقبح ما وجد ربما، بل يقينا ما وجد حتى عند البهائم. وكان زارني أنا قبل أيام أحد إخواننا مقيم في هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن لا يبقي فيها مسلما، يقول الآن في المدارس، هذا في فرنسا، وفرنسا من الدول اللي مشات في هذا التفسخ والفساد والانحلال إلى درجة كبيرة جدا. يقول الآن في الكتب المدرسية، في الكتب المدرسية تاع السنة الأولى وسنة الثانية، وانتبهوا لما يربون عليه أبناءهم، ونحن نريد أن نستورد مناهجهم التربوية الخبيثة. الآن يقول لي في الكتاب المدرسي، هذه تاع الصور تاع المحادثات وما إلى ذلك، صورة ويكتب عليها، يعني يعلموه هذه مثل هذه الجمل: مهدي يضع أحمر الشفاه، مهدي ميلو غوجالف. مهدي رجل، والرجل لا يتزين، تتزين المرأة، صح ولا لا؟ هذا حتى يربون الأبناء على هذه، على هذه القبائح الجديدة بالنسبة لهم، حتى تتجذر فيهم، ويصبح الأمر هذا أمر التفسخ والانحلال شيء عادي جدا عندهم، شيء عادي جدا عندهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا إذن عن هذه الدرجة من القبح والانحلال التي وصلت إليها هذه المجتمعات بسبب استدراج الشيطان، وبسبب هذه الفاحشة العظيمة المستقبحة المحرمة في سائر الديانات السابقة. ما من ديانة إلا والزنا فيها حرام. أعجبتني جملة وضعها القائمون على هذه الدورة، قالوا عناصر المحاضرة الأولى: حكم الزنا في الأديان السابقة ما عدا الشيعة، ما عدا الشيعة، لأنه الشيعة عندهم الزنا مشروع بتسمية غير التسمية التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية، ويصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها، يحلون فيها الحرى وهي الزنا، والحرير والخمر والمعازف، الخمر يسموها أسماء أخرى، يسموها من أقبح ما سمعت في هذه التسميات المشروبات الروحية، المشروبات الروحية. يعني أنت إذا سمعت قلت هذا الشراب هذا يغذي الروح، وهذا في حقيقة أمره عكس اسمه، هذا قاتل للأرواح ومفسد للأبدان ومخرب للديار، أم الخبائث سماه نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، ما فيه أعظم من هذه النعمة التي نحن فيها، ما فيه أعظم من هذا الدين الذي أنعم الله جل وعلا به علينا وأكرمنا به ووفقنا إليه، نسأله جل وعلا أن لا يميتنا إلا عليه. ما فيه أبدا، كل شيء في دين الله جل وعلا جاء ذكره أو وصفه على حقيقته، على حقيقته، من غير لبس ولا قلب ولا تغيير ولا تزيين أبدا. الزنا زنا، لا تسمى بغير هذا الاسم. وعبثا يريد أولئك الذين يظنون أن في تغيير الأسماء تغيير للمسميات وتغيير للحقائق. جئتان مجتمع مسلم فيه من أبناء الزنا بمئات الآلاف، مئات الآلاف، ما أدري أنا آخر إحصاء في هذا الباب، ولكن قبل سنتين أظن في موضوع كان عندي إحصاء مئات الآلاف، ويسموهم الطفولة المسعفة. شوف هذه التسمية الحنينة، الطفولة المسعفة. ليش تسموا الأسماء بغير حقيقتها؟ لماذا لا تسمونه بحقيقته حتى الناس تعرف خطر هذه الجريمة وتعرف خطر أسباب هذه الجريمة؟ لأننا ربما متورطون في الدعاية لهذه الجريمة، لأننا قد نكون من وراء هذه الجريمة، من وراء هذه الجريمة في كل سبب من الأسباب التي تؤدي إليها وسنذكرها. ويشارك في هذه الجريمة الآباء والأمهات والإخوان وأرباب المؤسسات التعليمية وأرباب وسائل الإعلام بكل أنواعها، والمواقع لهذه الأمور والواقع فيها والداعي إليها مشارك في هذه الجريمة، التجار الذين يروجون للكثير من أسبابها. وصدقوني يا إخوان، والله مشينا لبعض المدن في داخل بلدنا، مدن يعني كانت قبل سنوات أقرب للقرى والمداشر، كانت قرية أو دشرة دخلتها شوية سلع وشوية البضائع الصينية أصبحت تشبه مدن، وتشوف السلع المعروض، تشوف السلع المعروض. تصور في مثل هذه المناطق التي تعرف، هذا لفظ ربما كثير من إخواننا كما حاتم هذا ما ربما ما سمعش به قاع، لفظ النيل. آبائنا احنا عشنا منه شوية وآبائنا يعرفوه، وكثيرا ما يتردد يقول النيل، احنا عندنا النيل. هذه كناية على المحافظة على الأعراب، عندنا المحافظة على الأعراب، عندنا الستر، عندنا الاحتشام، هذا موجود في مجتمعنا. هذه الأمور في الحقيقة تنزع منا، تنزع منا شيئا فشيئا، يريدون سلبها منا حتى تتفسخ مجتمعاتنا وينحل أبناؤنا وبناتنا، فيكون بعد ذلك الدمار عليه، لأن الدمار يكون في مثل هذه الأمور. إذا انتشرت الفاحشة وعمت فإن الله جل وعلا يسلط على أهلها عذابا من عنده، عذابا من عنده. ونحن تمر علينا دروس أنواع الابتلاءات، وهذه الزلازل ليست ببعيدة عنا وعنكم أهل بومرداس، التي ينبغي أن نعتبر منها وأن نعود إلى ربنا ونتوب إليه جل وعلا، لعل هذا سبب من أسباب وقوعنا في مصاحفه، ومصاحف الله جل وعلا تستوجب العذاب، تستوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة، تستوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة. الزنا إذا أطلق له معنيان، له معنى عام، وهذا يستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناها النظر، والأذنان تزنيان وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. هذا بالمعنى العام، أن هذه الأعضاء كل عضو منها يقع في معصية الله جل وعلا أو قد يقع في معصية الله، وهذه المعاصي سماها النبي عليه الصلاة والسلام زنا بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأن فيه تعد على حدود الله تبارك وتعالى، والزنا فيه التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. فقد يزني العبد المؤمن بعينيه بالنظر إلى ما حرم الله جل في علاه، وقد يزني المؤمن بأذنيه بسماع ما يغضب الله ويسخطه تبارك وتعالى، بسماع الغناء، الغناء الذي كان يسميه سلف هذه الأمة رقية الزنا، رقية الزنا، لأن فيه دعوة لمثل هذا الفجور في غالب الغناء وفي غالب حال المغنين. ولهذا دائما يجتمع الغنى والنساء، يجتمع الغنى والاختلاط، يجتمع الغنى والفجور، يجتمع هذا الغناء الذي يتبجح علينا بعض المعممين ويجيزونه ويبيحونه ويسمونه بالغناء العفيف. ما أدري من جابوا هذا الأنواع، إذا كان في كوكبنا هذا ولا في كوكب آخر، أي غناء عفيف هذا؟ وبعضهم حتى يسمي يقولهم أنا مثلا أستمع لأم كلثوم، يستمع لأم كلثوم لما تقول يا عيني يا عيني يا قلبي يا قلبي، الله المستعان. هذا السماع زنا لأنه معصية وتعدي على حدود الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك سماه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الزنا بالمعنى العام قال أهل العلم، والزنا بالمعنى الخاص وهو المقصود بكلامنا وهو المقصود عند الإطلاق، إذا أطلقت لفظة الزنا المقصود بها هذا المعنى الخاص، وهو على تعاريف كثيرة عرف بها أهل العلم هذه الفاحشة أو هذا الفعل القبيح أو هذه الكبيرة من كبائر الذنوب أو هذه الموبقة من الموبقات. من أفضل هذه التعاريف هو أن يقال أن الزنا هو الوطء الحرام، هو الوطء الحرام، أن يطأ الرجل امرأة ليست حليلة له، ليست زوجة له، ولا ذات يمين، يعني ليست أما من إمائه، ولا فيه شبهة، لأنه قد يكون وضع بشبهة، وهذا لا يلحق بالزنا ويسمى زواج فيه شبهة، إلا أن الزنا هو الوطء المحرم الوضع غير الشرعي. وهذه العلاقة فيه دلالة على أن العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا الذي جاء به الإسلام. الإسلام لما جاء كان في الجاهلية أنواع من الأزواج، أنواع من الزواج معروف عنده، فأبطل الإسلام كل الأنواع وترك نوعا واحدا، لأن الإسلام التشريع الإسلامي أو الأحكام الشرعية إذا جاءت إما مبطلة أو مبينة لشيء جديد أو مصححة لشيء موجود أو مصححة لشيء موجود. الزواج كان موجود ولكن كانت أنواع عدة، كان عندهم الزواج وكان عندهم الشغار وكان ألحقها أهل العلم إلى عشرة أنواع، أبطل هذه الأنواع كلها وترك وأباح وأجاز نوعا واحدا ألا وهو الزواج، ألا وهو الزواج. الزواج اللي هو في الحقيقة علاقة بين الرجل والمرأة، إلا أن الاختلاف بينه وبين غيره في حكمه أولا، في حكمه هذا حلال، حلال طيب في ما يتعلق به من هذه الأحكام التي فيها دلالات عظيمة. والله جل وعلا سمى عقده بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لأجل ذلك في الزواج لا بد من الإشهاد، وفي الإشهاد لا بد من إشهاد عدلين، أقل الشهود عدلين، ما هوش أي شاهد. وهذه من المسائل ومن الأخطاء الشائعة بين الناس، بعض الناس يجي في العرس بتاعه يشهد صاحبه تارك للصلاة، هذا لا تصح شهادته في مثل هذا العقد. هذا العقد عظمه الله عز وجل، لا يصلح فيه إلا من اشترطه الله تبارك وتعالى، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. يقول عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة ليس بعدل عندنا، تارك الصلاة ليس بالعدل عندنا. لا نشهد في عقد الزواج الفاسق المجاهر بالمعصية. ويسمحوا لي إخواني ربما يكون فينا بعض ربما يقيسهم كلامي مثلا، وانا نحب ساعة ساعة هكا نبيكي كما تقولون انتم، لا يصلح للشهادة في الزواج المدخن مثلا. المدخن هذا مصر على المعصية، لأننا نعتقد أن التدخين حرام، وهذا راه يقع في الحرام في اليوم الباكي شحال فيه من قارة، ها؟ وأقل مدخن شحال يدخل من علبة، ها؟ أقل مدخن ممكن نقول علبة واحدة، يا باكي واحد، 20 يوميا 20 مرة يقع في الحرام في معصية الله في سخط الله. الصلاة يشهدها 5 مرات، والوقوع في الحرام 20 مرة، صباح مساء صباح مساء، حتى في رمضان، حتى في رمضان الناس تفطر على المفطرات السنية على التمر والماء، والمدخن يفطر على الدخان، صلى الله أن يهدينا سواء السبيل. فهذا كذلك لا يصلح للشهادة في عقد الزواج. فانتبهوا يا شباب، انتبهوا، صححوا عقودكم، فلا نشهد إلا العدول، إلا العدول منا. والعدل هو المحافظ على الفرائض والمجانب المجاهر للفسق والمجاهرة بالمعصية. ما نقولش مجاهر للمعاصي لأنه هذا راح يكون معصوم. ما يكونش مجاهر بالمعصية ولا معروف بالمعصية. هذا بالنسبة للزواج الذي هو العلاقة الشرعية الطيبة الوحيدة في الإسلام وفي كل الديانات، الوحيدة في الإسلام وفي كل الديانات، بمعنى أن ما يقابله يفتكر لهذه الأمور كلها. لما؟ لأنه يشبه العلاقة البهيمية بين ذكر وأنثى من البهائم، ما كان من الأنعام أو السباع أو الطيور أو حتى الحشرات أو الحيتان، كلها تتزاوج، كلها تتزاوج حتى لا يفرح الزنات. وما هم عليه هذا عند سائر البهائم، ولكن الله جل وعلا ميز الطيبين بهذا الطيب في علاقاتهم كلها. ولهذا جاء التعبير القرآني البديع العظيم في وصف ليس ثمة أبلغ منه، والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن من النصوص التي فيها الترهيب والتحذير من فاحشة الزنا إلا هذا لكان كافيا عند أصحاب العقول السليمة. الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. الخبيثات، الزاني هذا تفسيره في حديث النبي عليه الصلاة أو في قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم هذا الأمر على المؤمنين. لما؟ لأن المؤمن حرم عليه كل خبيث، حرم عليه أبيحت له الطيبات، وحرم عليه كل خبيث. والله جل وعلا قال في هذه الفاحشة العظيمة القبيحة، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وصفه الله جل وعلا بالفحش وهو الشيء الخبيث، الشيء الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى به. وجاءت كذلك نصوص السنة المبينة لحكمه والمبينة لعظم جرمه عند الله تبارك وتعالى، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تتفاوت. الزنا كله كبيرة، والكبيرة هي ما دل الدليل كما قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله من الكتاب أو السنة على تحريمه، وقيل الكبيرة ما جاء فيها الوعيد الشديد، وقيل الكبيرة ما جاء فيها الوعيد بالنار أن صاحبها أو أهلها من أهل النار. إجماع العلماء، إجماع العلماء، يعني هذا بالنسبة للعلماء الذين يقسمون المعاصي والذنوب إلى كبيرة وصغيرة، لأنه منهم من لا يرى هذا التقسيم كالحافظ الهيثمي عليه رحمة الله، يقول الذنوب كلها كبائر، ولكن نصوص الكتاب والسنة تدل على وجود الكبائر والصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يقول الله تبارك وتعالى، فهي من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة قد تتفاوت، يعني الإنسان إذا زنى زنا خاص يكون في زناه أشد قبحا وأعظم جرما عند الله من غيره من الزنات، كما جاء في الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، عن أكبر الكبائر، قال: الشرك بالله تبارك وتعالى، قال: الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم قال: وأن تزني بحليلة جارك، وأن تزني بحليلة جارك، لأنه فيه لأنه اجتمعت عليه قبائح كثيرة، اجتمعت فيه قبيحة الفاحشة الزنا، واجتمعت فيه قبيحة الخيانة، واجتمعت فيه قبيحة الغضب وعدم الوفاء بالعهد وعدم صيانة الأمانة، لأنه حق الجار على جاره أن يحفظه وأن يصون عرضه، وهذا هتك عرضه عياذا بالله، وزنى بحليلته، زنى بحليلته، هذا جرمه عند الله تبارك وتعالى أشد وأقبح وأخطر. قال عليه الصلاة والسلام في بيان كذلك جرم هذه الفاحشة، جرم هذه الفاحشة أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما؟ لأن من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن عفيفا، أن يكون المؤمن منزها عن مثل هذه الخبائث والفواحش، المؤمن طيب طاهر لا يتنجس بمثل هذا. ولهذا لما ذكرت فاحشة الزنا، لما ذكرت فاحشة الزنا ذكرت بهذه الأوصاف، كما في قوله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والله جل وعلا جعل هذا الوصف من أوصاف المشركين، كما قال: إنما المشركون نجس، فهذا يشبه أوصاف هؤلاء. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله عند هذا النص أو هذه الآية، قال: والمقصود، والمقصود بيان ما في الزنا واللواط من نجاسة وخبث أكثر وأغلظ من سائر الذنوب ما دون الشرك، وذلك لأنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، أكثرهم شركا، ولهذا الغارقون في هذه النجاسة في هذا الزمان هم أبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، فلا تحدهم حدود ولا تردعهم نصوص، ولا يعرفون وقوفا عند حدود الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها أبعد، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الشرك بالله تبارك وتعالى وفاحشة الزنا. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: لقد عد العلماء الزنا من الكبائر، وبعض الزنا أغلب من بعض، فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم، والذي يعرف بزنا المحارم عياذا بالله، أو بأجنبية في شهر رمضان أو البلد الحرام، فاحشة مشينة. يعني الزنا قبيح كله، ولكن قد يكون أغلب وأقبح وأشد في بعض الحالات كهذه الحالات التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الأسباب التي تدعو إلى هذه الفاحشة، أي تكون سببا فيها وفي وقوعها، هناك أسباب كثيرة سنكتفي بذكر أهمها. أول هذه الأسباب، أول هذه الأسباب والتي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام: الدخول على النساء. الدخول على النساء، الدخول على النساء بالخلوة بهن أو بالاختلاط معهن، هذا كله يعتبر من هذا القبيل، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال كما جاء في الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فذكر له رجل فقال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ أرأيت الحم أخ الزوج؟ قالوا: أرأيت أخ الزوج، يعني هل له أن يدخل على زوجة أخيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. الحم الموت، يعني أخو الزوج هذا إذا دخل وقع الموت، بمعنى أنه سيقع في الفاحشة، أو يحتمل أن يقع في الفاحشة أخو الزوج رجل كسائر الرجال. بعض الناس عندهم واحد السذاجة وواحد الغفلة عجيبة، بعض الناس يظنوا فيهم أنهم ما همش رجال، كما بعض الدول الآن، دول هذه المترفة، دول الخليج وغيرها، عندهم الشغالين والسواقين وكذا، عندهم السائق يدخل على النساء نتاعه عادي، ويأخذ المرأة نتاعه عادي، وربما يعطي لها المنشفة في الحمام كي تروح تتحمم، تقول له أعطيني السربيتة، يعطي لها السربيتة، يعدونهم أنهم كأنهم ليسوا رجال. هذه في الحقيقة ديانة، الرجل إذا وصل به الحال إلى هذه الدرجة أصبح ديوثا، والديوث هو الذي لا يغار على أهله، ما عندوش الغيرة على أهله، على زوجاته أو على بناته، صلى الله عز وجل عفو العافية. يمكنون هذا الناس، هؤلاء، من أعراضهم، من بيوتهم، من نسائهم، ثم إذا وقعت الطامة يبدأ يقول: يا ليتني، يا ليتني. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحم، الحم الموت، أخوه، والأخ يرعى حرمة أخيه لا شك ولا ريب، ويحفظ له عرضه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن الشيطان لا ينام، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قال عليه الصلاة والسلام. فالدخول على النساء من أعظم أسباب الوقوع في مثل هذه الفاحشة، ولهذا الله تبارك وتعالى أمر الرجال، أمر المؤمنين في هذا الباب محذرا من الدخول عليهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، أيا كان هذا السائل، كان حمو، كان خادم، كان قريب، كان ابن عم، الحال واحد، لأنه في الدخول فتنة وسبب من أسباب الفاحشة. عدل الله عز وجل في آخر هذه الآيات قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، يعني سد باب الفتنة، سد باب الفتنة. وهذا عند الفقهاء أصل من الأصول، يسمونه بأصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. كل أمر يفضي إلى أمر محرم، إلى مخالفة، فإن الشرع قد حرمه على الناس، لأنه يفضي إلى هذه المفسدة، لأنه يفضي إلى هذه المفسدة. كما هو الأصل بالنسبة لكل ما لا يتم الواجب إلا به يكون حكمه ماذا؟ واجب. فكذلك ما يفضي إلى المفسدة أو ما يفضي إلى الحرام فيكون محرما، يكون كذلك محرما. من الأسباب كذلك التي الجالبة لهذا الشر والداعية لهذه الفاحشة، وهذا كلام موجه للنساء عموما ولأولياء النساء من الأزواج ومن الآباء ومن الإخوان، ألا وهو إظهار النساء لزينتهن وتبرجهن أمام الرجال. وهذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. الله جل وعلا يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إبداء الزينة لغير المحارم، والزينة المقصود به ما هو من عورة المرأة بالدرجة الأولى، وما يكون زينة في نفسه، يعني قد لا يكون من عورتها يظهر، ولكن قد يكون فيه، يعني الشيء الذي يستر عورتها هو في ذاته زينة. ولهذا من شروط الحجاب الشرعي قال أهل العلم أن لا يكون زينة في نفسه، ومن شروط الحجاب الشرعي أنه لا يخف ولا يشف، لا يكون شفافا رقيقا بحيث يظهر ما وراءه، ولا يكون ضيقا بحيث يحجم جسم هذه المرأة، كما هو حال الكثير من بناتنا اليوم من هذه الحجابات الجديدة المعاصرة، يسميها بعض الشباب حجاب عمر خالد، يعني طراز عمر خالد. عمر خالد يعني كما يقولوا داء سبل، اي ملحة. انا عم بيقولوا بوب، يعني هذا النوع من الحجابات لابسه بالطالون ودايره ما هو حتى خمار، يعني شيء يسطر شعرها فقط، ومعتقده ربما في نفسها انها متحجبه، وهذا يعني ماهوش تبرج فقط، يعني هذا أسوأ أنواع التبرج، أسوأ أنواع التبرج، لأنه فيه إغرار وخداع. بعض المغفلين من الشباب النوايا يقول هذه متحجبة، هذه متحجبة هذه، ويمشي في هذا الوادي فيقع في الوادي. صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذه أي نوع من أنواع الزينة؟ بل الله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قيل هو الخلخال حتى لا يحدث الصوت. الآن يضربن بأرجلهن كأنها أحصنة تمر أمامك. صلى الله عز وجل العفو العافية. هذه الأحذية والكعب العالي وما شاكل ذلك من هذه الأنواع، الخزي والعار الذي جاءنا من عند الكافرات الفاجرات، التقليد لمن أمرنا بمخالفتهم جميعا. من الأسباب كذلك، وربما هذه كلها داخلة في شيء واحد، يعني الدخول على النساء يدخل يلحق به الخلوة بالنساء. لا يجوز لمسلم أن يختلي بامرأة، لا يجوز لمسلم أن يختلي بامرأة. يعني الخلو ما هو زنا في حد ذاته، ولكن سبب من أسباب الوقوع في الزنا سبب، فالله عز وجل حرمه علينا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا، لأنه أعرف بحالنا وأعرف بغريزتنا وأعرف بفطرتنا حتى لا نقع في مثل هذه الأمور. لهذا في هذه الفاحشة وفي هذه الكبيرة النهي عن مقاربته، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا بأي سبب من هذه الأسباب. فالله جل وعلا فحرم علينا الدخول على النساء، حرم علينا الخلوة بالنساء، حرم علينا النظر إلى قبل هذا ما تعلق بالدخول على النساء، الخضوع بالقول، الخضوع بالقول، وهذا موجه للنساء. حرم الله جل وعلا عليهن الخضوع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لا تفتحوا له بابا. وما أكثر المرضى خاصة في مثل هذه الأزمنة، والله يشوف بعض الناس كأنها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كأنها وحوش، كأنها ما خلقت إلا لهذه الغريزة ولهذه الفاحشة، وأصبحنا مرة عجب في شوارعنا. يعني أحيانا الإنسان يبقى مدة ربما ما يخرج من بيته ولا من حيه، فلما يخرج يتفاجأ يظن كأنه خرج إلى عالم آخر، وإذا راح يذهب إلى مناطق أخرى. الله المستعان تذهب مناطق أخرى في بلدنا، الله المستعان، وبعض البلاد الأخرى حدث ولا حرج، كالمغرب أو تونس، نسأل الله العفو والعافية. من الأسباب كذلك بعد سبب الخضوع بالقول، وهذا بالنسبة للمرأة في كل ما من شأنها أن تتعامل فيه مع الرجال، وقد تضطر المرأة لقضاء مصالحها، تضطر لقضاء المصالح، يعني سواء في سوق أو عند طبيب أو في إدارة أو ما إلى ذلك، لا بد أن تكون على احتشام في لباسها وعلى عفة في لسانها. إذا تكلمت تتكلم بالأدب وبالعفة، والخضوع بالقول هو ذلك الكلام، تلك الميوعة في الكلام، تلك الميوعة، يعني المرأة تولي تتكلم كأنها تدعو غيرها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأسباب في هذا الباب كذلك التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذا النظر. النظر وما أدراك ما النظر؟ النظر المحرم، أن ينظر المسلم إلى ما حرم عليه. ولهذا أمر الله عز وجل عباده جميعا المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، وقل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من أبصارهم يعني لا ينظر إلى ما حرم الله، إلى عورات النساء، الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك والثانية يعني لا تحسب لك لأنك عرفت أنها امرأة، أما الثانية فتحسب عليك إذن من الآثام. والثانية إذا تبعتها ثالثة ورابعة وامشي بعد ذلك خلاص وقع الهلاك عياذا بالله. مثل ما قال هذاك القائل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء.
تزوجت حاتم ولا بزاف؟ والله بصدق اسالك. مازال الله يهديك.
وانا جبته قدامي هذا وخيرت لي غير عازم.
الله المستعان.
فهذه كل هذه من الأسباب، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وإذا تكلمنا عن النظر تكلمنا على وسائل النظر في هذا الزمان، وما أدراك ما هذه الوسائل، وما أكثر خبيثها من القنوات الفاضحة ومن ما يش القنوات، يعني القنوات عموما في غالب أمرها، حتى القنوات جماعة نشوف الأخبار فقط، يعني جماعة الأخبار وفيهم ما تشوف، يعني فيهم ما تعصي الله عز وجل في هذا الباب، لأنهم لا يختارون الفحول من الرجال لبث نشرة الأخبار، يختاروا النساء ويختاروا النساء اللي تتوفر فيها الشرور، وقنوات لو كانت واحدة متحجبة لا يقبلونها، يردونها أبدا، ممنوع تتحجب، كما ممنوع تتزوج في بعض البلاد. في تونس قبل البارح فقط يعني اتصل بها إخوة من تونس، وفي آخر ابتلاء يعني ادعو الله له أن يفرج عنه، سجن لأجل أنه تزوج، سجن، زوجته راحت الإدارة، هذه الزوجة الثانية راحت الإدارة وكذا وكذا، متزوجة ثانية، ولات قاضية وراح للقاضي وكذا واستدعوا زوجها، قالوا أنت زوجها، قالوا أنا زوجها، ما استعملش المعارض، زوجها أحيل على السجن، سجنه من المكتب وينتظر المحاكمة، والمحاكمة الحكم اتصل بي أنا المحامي، قال لي يعني مهدد 8 أشهر سجن هو وزوجته، نسأل الله العفو والعافية. قال لي لو كان قال له صاحبتي عادي جدا، مواطن صالح أطلق سراحه. قديما كنا أيام الشباب، ما أدري أنتم ماذا أدركتم، أعلموا تسمعوا به الشيخ كشف، الشيخ كش كان خطب حماسية وكذا، ومرة جابها على تونس وعلى بورقيبة وما إلى ذلك، وجاب القصة هذه تاع الزواج، قال له وقف بين يدي القاضي، قال له خليلة أم حليلة؟ قال له إذا قال له خليلة أطلق سراحه، وإذا قال له حليلة سجن. هذا هو الواقع سبحان الله العظيم، سجن لأجل الحلال، لأجل الحلال، ولو قال أنها أفجر معها أو خليلتي أو ما إلى ذلك لأطلق صراحه. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى هذه الفاحشة والتي متعلقة ببعض الحواس، ومر الإشارة إليها. الغناء، الغناء عده أهل العلم من أسباب الزنا لأنه رقية الزنا، والغناء لا يكون منه خير أبدا، لا يكون منه خير بالمعازف أو بغير المعازف، والأدلة على تحريمه كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، إنما الإشارة إلى أنه سبب من الأسباب المفضية إلى هذه الفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة حديث الناس، حديث الناس يعني السابق متعلق بحاسة الأذن، هذه متعلقة بحاسة اللسان، حديث الناس في مواضيع أو في شأن النساء، وكان السلف ينهون عن مثل هذا، ينهون عن مثل هذا كله، ولهذا جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر الرجل أو أن تخبر المرأة حين يأتيها زوجها أن تتحدث بهذا، أو أن تصف النساء بعضهن للرجال سواء كانوا أزواج أو غير ذلك، لما في هذا من المفسدة العظيمة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه الأحكام الشرعية جاءت لصيانة الأعراض وحفظها، لأن الغاية من هذا التحريم بعد التعبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الأول، الله جل وعلا تعبدنا بهذه الأوامر، إضافة إلى ذلك فيها تحقيق لمصالح عظمى ودفع لمفاسد كثيرة، دفع لمفاسد كثيرة، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله بعضا منها من هذه المفاسد، وهي من الآثار الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. وربما قد برمج إخوانكم موضوعا متعلق بهذا في المحاضرات اللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود يا إخوان أن نعلم علم اليقين أن دين الإسلام ولله الحمد والمنة الذي أكرمنا الله جل وعلا به جاء بالطهر والعفة في كل أحكامه وفي كل ما دعا إليه، وجاء لحفظ الأعراض وصيانتها وحفظ المجتمعات وحسن رعايتها وحسن رعايتها. الناس الذين يظنون أن مثل هذه الأحكام والتي هي من أسباب الفاحشة، التي هي من أسباب الفاحشة، احنا الآن لا ندخل في التشريعات الأرضية الآن التي ربما تضاف إلى ما ذكرنا من الأسباب، لأن الله عز وجل جعل أحكام، أحكام ردعية، حتى اللي ما يردعوش الوازع الديني يخاف من الحكم القضائي، يخاف من الحكم القضائي إذا علم من تسوي له نفسه أن يفجر بامرأة محصنة أن مصيره سيكون الموت، الرجم حتى الموت، وهذا من أشد الحدود الشرعية، من أشد الحدود الشرعية أن الزان المحصن تجعل له حفرة يوضع فيها. الآن يسموها أصحاب التشريعات ولا أصحاب حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان، كيفما يسمونها احنا ما عندناش اعتبار لهؤلاء ولا نلتفت لأقوال هؤلاء ولا نغير أحكام ربنا جل وعلا لترهات هؤلاء أبدا. احنا ما يهموناش هؤلاء، لأن الذي يهمنا كعباد الله تبارك وتعالى أن نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا في هذه الأرض، والغاية التي من أجلها خلقنا هي عبادة ربنا تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا ما خلقنا لأجل أن نرضي زيد أو عمر، ما خلقنا لأجل وطنية نتغنى بها، وما خلقنا لأجل شعارات نرفعها. أولا وأساسا خلقنا لعبادة الله، أن نكون عبادا لله. وعبادة الله لا تتحقق ولا تتم إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. العبودية لله لا تتحقق إلا إذا اعتقدت الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح في إيمانك، في أركان الإيمان كلها، الاعتقاد الصحيح في النصوص الشرعية. ما يكونش عندك شك في أي نص من النصوص الشرعية، في أي نص من النصوص الشرعية. يجي ملبس من هؤلاء الملبسين يقول لك هذا الحد هذا فيه وحشية، يوضع رجل ويرمى بالحجارة حتى الموت، فيه وحشية. يعني هم الأحكام يفعلون فيها كيفما شاءوا، داروا القتل بالإبرة، بالإبرة يسموها الإبرة القاتلة، يديروا فيها واحد المواد كذا، هم يقولوا تسرع في عملية القتل. أأنتم أعلم أم الله؟ ولكن لا يعلمون هذا الميت كيف يتعذب بهذه الإبرة. داروا ما يعرف بالغرفة الغازية، غرفة ويغلقوا على المحكوم عليه بالإعدام ويطلقوا عليه غازات، يموت بالغاز، يختنق، يتعذب قبل أن يموت. داروا الكرسي الكهربائي ويصعق وهو في الكرسي، يديروا له صعقة كهربائية ما عادش عارف كم، 20,000 فولت ولا مش عارف، يموت بذلك. يفعلون ما شافوا. وقال هذه أمريكا، هذه أمريكا والحقوق الإنسان، أي حقوق إنسان هذا؟ ولا ما كانش حكم الإعدام. حقوق الإنسان الآن جماعات وجمعيات حقوق الإنسان في العالم كلها تدعو إلى إيقاف الإعدام، يعني القاتل يقتل، القاتل يقتل ولا يقتل، محاربة صريحة لحكم الله جل وعلا. القصاص الذي قال فيه رب العزة والجلال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه الحياة حبوا نحوهن، ما كاش قصاص. أنتم أعلم أم الله؟ والمسلم تبقى الجمعيات فيها ناس مسلمين ويدعوا. المشكل والأدهى والأمر أنهم أفهم للإسلام من علمائنا، ما نقولوش منا، نحن لسنا شيء، من علمائنا، وسموا أنفسهم هؤلاء علماء التنوير منورين. نسأل الله عز وجل عفو العافية. الأحكام الردعية هذه، الأحكام الشرعية، الحدود الشرعية فيها قطع دائم الفساد والإفساد والمفسدين في الأرض. ما يفكرش الإنسان أنه يزني، ولكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ الصحابة بشر كسائر البشر، وقد يقعون فيما يقع فيه البشر. صحابي رضي الله تعالى عنه وقع في فاحشة الزنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعرف قصة ماعز رضي الله تعالى عنه ومجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام يعترف بذنبه، وقال النبي في رواية برواية الحديث طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، تمنى لو أنه ما جاء تاب بينه وبين ربه، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن أراد أن يطهر في هذه الحياة قبل أن يقف بين يدي ربه. فلما جاء للنبي لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم رده، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطل حبا من حدود الله. طبق عليه الحد وقتل حدا، ولكن لما مات قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. مرأة وقعت في الزنا الغامدية وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك تريد التطهير في الدنيا، اعترفت بذنبها انكسار. ولهذا في الزنا يقولون فيه عبارة طيبة: لذة لحظة وعذاب سنين. إنسان شهوة، هذه لحكمة أرادها الله عز وجل، أن هذه الشهوة لحظة من زمان، ثم بعد ذلك إذا كانت في حرام تتبع. هذا لأصحاب القلوب التي فيها شيء من الحياة. القلوب الميتة احنا ما نتحدث عنها، هذه تشبه قلوب البهائم، ينوض من الزنا أو ينوض من الخمر كأنه قام من قضاء حاجة أكرمكم الله. أما اللي فيه شيء من الحياة، هذه اللذة يتبعها عذاب ندم وانكسار. هذه المرأة جاءت للنبي كذلك تريد التطهير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها وهي تقول: يا رسول الله طهرني. فعلتي لعلك، قالت: لا، يعني لعلك ما زنيت. كذلك قال لماعز: لعلك فعلت، لعلك قبلت، لعل لا، لأن الزنا لا يكون إلا عند الوضع، يعني يدخل ذكر الرجل في فرج المرأة، لا بد من هذا حتى يكون زنا، يعني حتى يطبق الحد، يحكم عليه بالزنا ويطبق عليه الحد عند القاضي، عند القضاء. قال: اذهب حتى تضعيه. كانت حامل بالزنا، اذهبي حتى تضعيه. تصوروا انتم تذهب وترجع بعد 9 أشهر. قال العلماء: لعلها في تلك الفترة بينها وبين الله تتوب وخلص، لعلها في تلك الفترة يتوفاها الله عز وجل وتموت على توبة، ما تموت على ذنب كبيرة، لأنها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مجيئها للنبي عليه الصلاة والسلام دليل توبتها، بل الندم توبة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوبة شأنها عظيم عند الله، التوبة للمؤمنين الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. راحت بعد 9 أشهر يا إخوان، رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام، رجعت للنبي إسرار. قالت له: يا رسول الله وضعته أقم عليه الحد. سبحان الله العظيم، ماذا كان من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. هذا الناس أعداء الله، أعداء الملة، يريدون تشويه الإسلام من خلال هذه الحدود، وكيف أن الوحشية في تطبيق الحدود. أبدا، ما هي وحشية، الوحشية والله عندهم وفي تشريعاتهم وأحكامهم. شتانا بين تشريعات البشر والتشريعات الأرضية، تشريعات الإنسان الظلوم الجهول، وبين تشريعات رب العالمين عز وجل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي فافطميه حتى تفطميه. يا سبحان الله العظيم، حتى تفطميه، سنتين حولين كاملين. تروح المرأة التائبة رضي الله تعالى عنها ولا ترجع إلا والغلام معها ينهش الخبز، خلاص وتقول بعد ذلك طهرني يا رسول الله، فيقيم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد. هذه الحدود الشرعية. رابع، وتغيير هذه الأحكام بمثل هذه الأحكام. تعلمون الآن أن الزنا في التشريعات الوضعية ليس جريمة، الزنا ليس جريمة إذا كان يعني بتواطؤ، كما يقولوا بالرضا، رضا الطرفين، كأنه زواج، سبحان الله العظيم، ليس بجريمة ولا يعاقب عليه قانون من القوانين الأرضية. ما أقول القانون تعنى لا غير متعنى تبع أبدا. يكون جريمة إذا كان بالقوة، إذا كان لاغتصاب، ما كانش رضا من طرف، يكون هذا اغتصاب فيول كما يقولوا بالفرنسي، اغتصاب يولي جريمة. أو إذا كانت البنت قاصرة، سبحان الله العظيم، وهذا يعني ذكرني بسبب من الأسباب المفروض يذكر وهو مهم، ولكن الحديث أحد الإخوان جاني من مدينة سطيف أظن قبل أسبوعين، ابنه تورط في أمر، وسببه الصحبة السيئة، الصحبة السيئة، واحد صاحبه بالسيارة قال له أين ضربوا دورة على طريقة الشباب، انت وعنا أين ضربوا دورة، في هذه الدورة لقوا مخلوقة دوها هي كذلك الدور معاهم، وبعدين وقعت الدوارة ووقعوا في الفاحشة، وقعوا في الفاحشة برضا الأطراف كلها. يحدثني أب الشاب هذا، وشاب صغير سبحان الله العظيم في عمره 18 سنة، والثاني في عمره 26 سنة، والبنت في عمرها 17 سنة. جرموهم لما؟ لأن البنت قاصرة 17 سنة لاعتداء على قاصرة، يعني هذه البنت لو كان زادت شوية 18 سنة عادي جدا، خرجوا منها سالمين في الدنيا عند البشر وفي حكم البشر، ولكن عند الله تبارك وتعالى. هذا سبب من أسباب الوقوع في مثل هذه الفاحشة، على كل هذا سبب في الفواحش كلها، ألا وهو المصاحبة السيئة، قرين السوء الذي لا يدعو إلا للشر والفساد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وأن يعصم أبناءنا، وأن يحفظهم من الشرور كلها، وأن يوفقنا لطاعة ربنا تبارك وتعالى في السر والعلانية. أكتفي بهذا القدر، تعبت شوية وخلاص، يعني قلت تعبت، يعني كيف تتزوج نزيد أنا؟ والله تبارك وتعالى أعلم، واستسمحكم على ربما التقصير والتطويل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في دورتكم، وأن يوفق إخواني من المحاضرين الذين ستستقبلون إن شاء الله، وظننا بكم أنكم تحسنون ضيافتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا على ما أتحفنا وشنف به أسماعنا، والله نسأله أن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة، كما نتوجه بالشكر الجزيل لمدير المؤسسة وللإدارة المحلية، ولكم أيها الحضور المبارك، على أمل أن نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل لنواصل برنامج الندوة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أرجو من إخواني التزام أماكنهم حتى ينصرف الشيخ فهو متعب.
السلام عليكم وبارك الله،
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والصلاة والسلام على النبي الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيسرنا في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الأول من شهر رجب لسنة 1435 من الهجرة الموافق للأول ماي سنة 2014، أن نرحب بكم ونقدم لكم أول محاضرة من محاضرات الأيام التحسيسية حول جريمة الزنا وخطرها على الفرد والمجتمع، والتي تدوم 3 أيام بإذن الله. تطرقنا لهذا الموضوع أفرح كثيرا من الشباب، وهيج فرحتهم أن ضيفهم في هذه الأمسية ضيف كريم عليهم وشيخ محبوب لديهم، وهو شيخنا الخطيب المفوه فضيلة الشيخ أبي عبد الله لزهر سنقرة حفظه الله ونفع به، لا حاجة للتعريف به إذ المعروف لا يعرف، فأهلا وسهلا به بيننا في كل حين ووقت. دعوناه للمشاركة فلبى النداء، وجاءنا ناصحا مرشدا مقتديا في ذلك بمؤمن سورة ياسين حين قال عنه عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان جريمة الزنا، جريمة الزنا وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وحالنا في ذلك كما قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكقول أبي فراس: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا وإني لا أريد الإطالة عليكم بكلامي، فقط أنبه إخواني الكرام أن يلتزموا الهدوء ويضعوا هواتفهم على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة. وأختم مقدمتي بكلام للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والتي يتكلم فيها عن موضوعنا فقال: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء بأهل بيتك فاعلمي. هذا وليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله ليتحفنا بما فتح الله عليه، وجزاكم الله خيرا.
ندير كلمة من غير مقدم، شوشو علينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالحمد لله أولا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا هذا اللقاء لإخواننا في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبها على طاعته وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أشكر إخواني القائمين على هذه الجمعية التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود أصحابها وأن يرزقهم الإخلاص في العمل والسداد في التفكير والعمل كذلك. ومما لا شك فيه أن أمرا كهذا وموضوعا كموضوعنا الذي اختاره إخوانكم عنوانا لهذه الدورة من المواضيع المهمة جدا، وخاصة إذا كان الخطاب فيها موجه لشباب هذه الأمة. فوددت لو كان عموم الحاضرين من الشباب الذين ربما هم الآن على مدرجات الملعب لمباراة في كرة القدم، وددت أن يكون هذا الخطاب موجه لأبنائنا وشبابنا في الجامعات وفي الثانويات، وددت لو كان هذا الخطاب موجه لأبنائنا وبناتنا الذين صرعهم الهوى واستحوذ عليهم الشيطان وجرهم إلى مثل هذه المهالك، وهذا لأسباب كثيرة عديدة سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. مما لا شك فيه كذلك كمقدمة لهذا الموضوع أن هذا الدين جاء لحفظ المصالح كلها وتكميلها ودرء المفاسد كلها وتقليلها. هذه الشريعة جاءت لحفظ الكليات، جاءت لحفظ الكليات، لحفظ الدين ولحفظ النفس ولحفظ العرض ولحفظ العقل ولحفظ المال، وهذه ضرورات البشر جميعا. ودين الإسلام الذي أكرم الله جل وعلا به البشرية وبه أتم نعمته على من هداه إليه، قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعمة العظمى هي هداية الله جل وعلا لعباده إلى صراطه المستقيم، هذه النعمة التي لا توازيها نعمة من نعم الدنيا كلها. ونعم الدنيا كثيرة،
ونعم الدنيا كثيرة بل وكثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله جل وعلا أنعم عليك بكل شيء أنت فيه، بكل شيء أنت فيه، أنعم عليك بهذه الحواس، أنعم عليك بهذا الهواء، أنعم عليك بهذه الأرض، أنعم عليك بهذا السماء، أنعم عليك بهذا الأمن، أنعم عليك بهؤلاء الإخوان من حولك، أنعم عليك بأقاربك ورحمك، أنعم عليك بالزوجة بالأولاد. وأعظم هذه النعم على الإطلاق أن هداك صراطه المستقيم، وخاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، والذي الفتن فيه تموج موج البحر، الناس لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا رأوا في بلاد المسلمين في أرض الإسلام فتنا واقتتال وتناحر وتدابر، وكذلك يريدون وكذلك يفعلون، وما زالوا يتربصون بنا ويتربصون بأرضنا ويتربصون ببلدنا لأجل هذه الغاية ولأجل هذا الفساد والإفساد. نسأل الله جل وعلا أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يردهم خائبين. ومما لا شك فيه أن من أعظم هذه الفتن التي تحيط بشبابنا بالدرجة الأولى وتكون سببا لصدهم عن سبيل الله وسببا لصدهم عن العفة والطهر الذي أمروا به والذي جاءهم به هذا الدين، هو هذه الشهوات التي تدعوهم إليها هذه القنوات من الوسائل كلها، من الوسائل كلها. وهذه سنذكرها كذلك عند الحديث عن الأسباب. فاحشة الزنا من أعظم الفواحش وأشدها خطرا وأعظمها فتنة على الفرد والمجتمع. فاحشة الزنا هي المفرقة للجماعات، وهي المذيقة لأنواع العذاب والويلات. فاحشة الزنا هي سبب العار والدمار الذي قد تبتلى به البيوت، والذي يكون سببا في تدميرها وتفكيك أسرها عياذا بالله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا أول ما خلق الخلق فطرهم على أمور، خلق آدم وخلق من آدم حواء، وجعل آدم يسكن لزوجته والزوجة تسكن لزوجها، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل هذا الميل في النفس البشرية، بل جعل هذا الميل في المخلوقات كلها، الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، وجعل الحياة في هذا الباب على نوعين، حياة بهيمية وحياة بشرية. الحياة البهيمية لا تتقيد بالقيود ولا تلتزم أعراف ولا تحدها حدود ولا تعرف أو ولا تفرق بين حلال وحرام في الأصل العام فيها. الذكر يأتيه موسم التزاوج، أي أنثى تكون في طريقه يطأها. هذه الحياة البهيمية، هذا النمط من الحياة مع الأسف الشديد هو الذي يغلب أو هو الذي يريده أعداء هذه الملة من الكفرة الفجرة، يريدون رفع هذه القيود ويريدون نحر العفة والعفاف. لا يعرف شيء اسمه عفة، ولهذا الآن في بلاد الغرب من النادر أن تجد مرأة محصنة عفيفة، ما تلقاش مرأة عفيفة. والمرأة العفيفة هي التي ترد يد اللامس، هي التي لا يقربها رجال ولا تقرب الرجال. لا تكاد تجد في هذه المجتمعات المتفسخة المنحلة الكافرة التي ربما ننخدع بها ونصفها بأعظم الأوصاف ونبهر بما عندها من الماديات ومن زخرف الحياة، والله جل وعلا يقول: لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. لا تكاد تجد في هذه المجتمعات الشابة أو البنت البكر، ما كانش البكر. وهذا فيه دلالة على أن للزنا في هذه المجتمعات سلطان، وأي سلطان؟ سلطان عظيم. ليس هذا فحسب، بل وصلوا إلى درجة في الانحلال والتفسخ ما عرفتها البشرية من قبل أبدا. وصلوا إلى درجة ما يعرف عندهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، بالتزاوج بين أفراد الجنس الواحد. تتزوج امرأة بامرأة ورجل برجل، وتعاشر المرأة الأخرى معاشرة الرجل للمرأة، ويعاشر الرجل الآخر الرجل الآخر الذي هو زوجته، مصطلحات غريبة، الذي هو بصيغة المذكر ونقصد بها التأنيث، الذي هو زوجته، معاشرة الزوج لزوجته في فحش وقبح ما وجد ربما، بل يقينا ما وجد حتى عند البهائم. وكان زارني أنا قبل أيام أحد إخواننا مقيم في هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن لا يبقي فيها مسلما، يقول لي الآن في المدارس، هذا في فرنسا، وفرنسا من الدول اللي مشات في هذا التفسخ والفساد والانحلال إلى درجة كبيرة جدا. يقول لي الآن في الكتب المدرسية، في الكتب المدرسية تاع سنة الأولى وسنة الثانية، وانتبهوا لما يربون عليه أبناءهم، ونحن نريد أن نستورد مناهجهم التربوية الخبيثة. الآن يقول لي في الكتاب المدرسي، هذه تاع الصور تاع المحادثات وما إلى ذلك، صورة ويكتب عليها، يعني يعلموه هذه مثل هذه الجمل: مهدي يضع أحمر الشفاء، مهدي ميلو غوجالف. مهدي رجل، والرجل لا يتزين، تتزين المرأة، صح ولا لا؟ هذا حتى يربون الأبناء على هذه، على هذه القبائح الجديدة بالنسبة لهم، حتى تتجذر فيهم، ويصبح الأمر هذا أمر التفسخ والانحلال شيء عادي جدا عندهم، شيء عادي جدا عندهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا إذن عن هذه الدرجة من القبح والانحلال التي وصلت إليها هذه المجتمعات بسبب استدراج الشيطان، وبسبب هذه الفاحشة العظيمة المستقبحة المحرمة في سائر الديانات السابقة. ما من ديانة إلا والزنا فيها حرام. أعجبتني جملة وضعها القائمون على هذه الدورة، قالوا عناصر المحاضرة الأولى: حكم الزنا في الأديان السابقة ما عدا الشيعة، ما عدا الشيعة، لأنه الشيعة عندهم الزنا مشروع بتسمية غير التسمية التي جاء ذكرها في النصوص الشرعية. ويصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، يحلون فيها الحرى وهي الزنا، والحرير والخمر والمعازف، الخمر يسموها أسماء أخرى، يسموها من أقبح ما سمعت في هذه التسميات المشروبات الروحية، المشروبات الروحية. يعني أنت إذا سمعت قلت هذا الشراب هذا يغذي الروح، وهذا في حقيقة أمره عكس اسمه، هذا قاتل للأرواح ومفسد للأبدان ومخرب للديار، أم الخبائث سماه نبينا عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، ما فيه أعظم من هذه النعمة التي نحن فيها، ما فيه أعظم من هذا الدين الذي أنعم الله جل وعلا به علينا وأكرمنا به ووفقنا إليه. نسأله جل وعلا أن لا يميتنا إلا عليه. ما فيه أبدا، كل شيء في دين الله جل وعلا جاء ذكره أو وصفه على حقيقته، على حقيقته، من غير لبس ولا قلب ولا تغيير ولا تزيين أبدا. الزنا زنا، لا تسمى بغير هذا الاسم. وعبثا يريد أولئك الذين يظنون أن في تغيير الأسماء الأسماء تغيير للمسميات وتغيير للحقائق. جئتان مجتمع مسلم فيه من أبناء الزنا بمئات الآلاف، مئات الآلاف، ما أدري أنا آخر إحصاء في هذا الباب، ولكن قبل سنتين أظن في موضوع كان عندي إحصاء مئات الآلاف، ويسموهم الطفولة المسعفة. شوف هذه التسمية الحنينة، الطفولة المسعفة. ليش تسموا الأسماء بغير حقيقتها؟ لماذا لا تسمونه بحقيقته حتى الناس تعرف خطر هذه الجريمة وتعرف خطر أسباب هذه الجريمة؟ لأننا ربما متورطون في الدعاية لهذه الجريمة، لأننا قد نكون من وراء هذه الجريمة، من وراء هذه الجريمة في كل سبب من الأسباب التي تؤدي إليها وسنذكرها. ويشارك في هذه الجريمة الآباء والأمهات والإخوان وأرباب المؤسسات التعليمية وأرباب وسائل الإعلام بكل أنواعها، والمواقع لهذه الأمور والواقع فيها والداعي إليها مشارك في هذه الجريمة، التجار الذين يروجون للكثير من أسبابها. وصدقوني يا إخوان، والله مشينا لبعض المدن في داخل بلدنا، مدن يعني كانت قبل سنوات أقرب للقرى والمداشر، كانت قرية أو دشرة دخلتها شوية سلع وشوية البضائع الصينية أصبحت تشبه مدن، وتشوف السلع المعروض، تشوف السلع المعروض. تصور في مثل هذه المناطق التي تعرف، هذا لفظ ربما كثير من إخواننا كما حاتم هذا ما ربما ما سمعش به قاع، لفظ النيل. آبائنا احنا عشنا منه شوية وآبائنا يعرفوه، وكثيرا ما يتردد يقول النيل، احنا عندنا النيل. هذه كناية على المحافظة على الأعراض، عندنا المحافظة على الأعراض، عندنا الستر، عندنا الاحتشام، هذا موجود في مجتمعنا. هذه الأمور في الحقيقة تنزع منا، تنزع منا شيئا فشيئا، يريدون سلبها منا حتى تتفسخ مجتمعاتنا وينحل أبناؤنا وبناتنا، فيكون بعد ذلك الدمار عليه، لأن الدمار يكون في مثل هذه الأمور. إذا انتشرت الفاحشة وعمت فإن الله جل وعلا يسلط على أهلها عذابا من عنده، عذابا من عنده. ونحن تمر علينا دروس أنواع الابتلاءات، وهذه الزلازل ليست ببعيدة عنا وعنكم أهل بومرداس، التي ينبغي أن نعتبر منها وأن نعود إلى ربنا ونتوب إليه جل وعلا، لعل هذا سبب من أسباب وقوعنا في مساخطه، ومساخط الله جل وعلا تستوجب العذاب، تستوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة، تستوجب العذاب في الدنيا قبل الآخرة. الزنا إذا أطلق له معنيان، له معنى عام، وهذا يستفاد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناها النظر، والأذنان تزنيان وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام. هذا بالمعنى العام، أن هذه الأعضاء كل عضو منها يقع في معصية الله جل وعلا أو قد يقع في معصية الله، وهذه المعاصي سماها النبي عليه الصلاة والسلام زنا بهذا المعنى، بهذا المعنى، لأن فيه تعد على حدود الله تبارك وتعالى، والزنا فيه التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. فقد يزني العبد المؤمن بعينيه بالنظر إلى ما حرم الله جل في علاه، وقد يزني المؤمن بأذنيه بسماع ما يغضب الله ويسخطه تبارك وتعالى، بسماع الغناء، الغناء الذي كان يسميه سلف هذه الأمة رقية الزنا، رقية الزنا، لأن فيه دعوة لمثل هذا الفجور في غالب الغناء وفي غالب حال المغنين. ولهذا دائما يجتمع الغنى والنساء، يجتمع الغنى والاختلاط، يجتمع الغنى والفجور، يجتمع هذا الغناء الذي يتبجح علينا بعض المعممين ويجيزونه ويبيحونه ويسمونه بالغناء العفيف. ما أدري من جابوا هذا الأنواع، إذا كان في كوكبنا هذا ولا في كوكب آخر، أي غناء عفيف هذا؟ وبعضهم حتى يسمي، يقول لهم أنا مثلا أستمع لأم كلثوم، يستمع لأم كلثوم لما تقول يا عيني يا عيني يا قلبي يا قلبي، الله المستعان. هذا السماع زنا لأنه معصية وتعدي على حدود الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك سماه أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا الزنا بالمعنى العام قال أهل العلم، والزنا بالمعنى الخاص وهو المقصود بكلامنا وهو المقصود عند الإطلاق، إذا أطلقت لفظة الزنا المقصود بها هذا المعنى الخاص، وهو على تعاريف كثيرة عرف بها أهل العلم هذه الفاحشة أو هذا الفعل القبيح أو هذه الكبيرة من كبائر الذنوب أو هذه الموبقة من الموبقات. من أفضل هذه التعاريف هو أن يقال أن الزنا هو الوطء الحرام، هو الوطء الحرام، أن يطأ الرجل امرأة ليست حليلة له، ليست زوجة له، ولا ذات يمين، يعني ليست أما من إمائه، ولا فيه شبهة، لأنه قد يكون وضع بشبهة وهذا لا يلحق بالزنا ويسمى زواج فيه شبهة، إلا أن الزنا هو الوضع المحرم، الوضع غير الشرعي، وهذه العلاقة فيه دلالة على أن العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا الذي جاء به الإسلام. الإسلام لما جاء كان في الجاهلية أنواع من الأزواج، أنواع من الزواج معروف عنده، فأبطل الإسلام كل الأنواع وترك نوعا واحدا، لأن الإسلام التشريع الإسلامي أو الأحكام الشرعية إذا جاءت إما مبطلة أو مبينة لشيء جديد أو مصححة لشيء موجود الزواج كان موجود ولكن كانت أنواع عدة، كان عندهم الزواج وكان عندهم الشغار وكان ألحقها أهل العلم إلى 10 أنواع، أبطل هذه الأنواع كلها وترك وأباح وأجاز نوعا واحدا ألا وهو الزواج، الزواج اللي هو في الحقيقة علاقة بين الرجل والمرأة، إلا أن الاختلاف بينه وبين غيره في حكمه أولا، في حكمه هذا حلال، حلال طيب في ما يتعلق به من هذه الأحكام التي فيها دلالات عظيمة، والله جل وعلا سمى عقده بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لأجل ذلك في الزواج لا بد من الإشهاد، وفي الإشهاد لا بد من إشهاد عدلين، أقل الشهود عدلين، ما هوش أي شاهد. وهذه من المسائل ومن الأخطاء الشائعة بين الناس، بقى الناس يجي في العرس بتاعه يشهد صاحبه تارك للصلاة، هذا لا تصح شهادته في مثل هذا العقد، هذا العقد عظمه الله عز وجل، لا يصلح فيه إلا من اشترطه الله تبارك وتعالى، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يقول عليه الصلاة والسلام. تارك الصلاة ليس بعدل عندنا، تارك الصلاة ليس بالعدل عندنا، لا نشهد في عقد الزواج الفاسق المجاهر بالمعصية. ويسمحوا لي إخواني ربما يكون فينا بعض ربما يقيسهم كلامي مثلا، وانا نحب ساعة هكا نبيكي كما تقولوا انتم، لا يصلح للشهادة في الزواج المدخن مثلا، المدخن هذا مصر على المعصية، لأننا نعتقد أن التدخين حرام، وهذا راه يقع في الحرام في اليوم الباكج حل فيه من قارب، وأقل مدخن شحال يدخل من علبة، أقل مدخن ممكن نقول علبة واحدة، يا باكي واحد 20 يوميا 20 مرة يقع في الحرام في معصية الله في سخط الله. الصلاة يشهدها 5 مرات، والوقوع في الحرام 20 مرة، صباح مساء صباح مساء، حتى في رمضان، حتى في رمضان الناس تفطر على المفطرات السنية على التمر والماء، والمدخن يفطر على الدخان، صلى الله أن يهدينا سواء السبيل. فهذا كذلك لا يصلح للشهادة في عقد الزواج، فانتبهوا يا شباب، انتبهوا، صححوا عقودكم، فلا نشهد إلا العدول، إلا العدول منا، والعدل هو المحافظ على الفرائض والمجانب للفسق والمجاهرة بالمعصية. ما نقولوش مجرد للمعاصي لأنه هذا راح يكون معصوم، ما يكونش مجاهر بالمعصية ولا معروف بالمعصية. هذا بالنسبة للزواج الذي هو العلاقة الشرعية الطيبة الوحيدة في الإسلام وفي كل الديانات، الوحيدة في الإسلام وفي كل الديانات، بمعنى أن ما يقابله يفتقر لهذه الأمور كلها. لما؟ لأنه يشبه العلاقة البهيمية بين ذكر وأنثى من البهائم، ما كان من الأنعام أو السباع أو الطيور أو حتى الحشرات أو الحيتان، كلها تتزاوج، كلها تتزاوج حتى لا يفرح الزنات وما هم عليه، هذا عند سائر البهائم. ولكن الله جل وعلا ميز الطيبين بهذا الطيب في علاقاتهم كلها، ولهذا جاء التعبير القرآني البديع العظيم في وصف ليس ثمة أبلغ منه، والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن من النصوص التي فيها الترهيب والتحذير من فاحشة الزنا إلا هذا لكان كافيا عند أصحاب العقول السليمة. الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين، الخبيثات الزاني هذا تفسيره في حديث النبي عليه الصلاة أو في قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم هذا الأمر على المؤمنين. لما؟ لأن المؤمن حرم عليه كل خبيث، حرم عليه أبيحت له الطيبات، وحرم عليه كل خبيث. والله جل وعلا قال في هذه الفاحشة العظيمة القبيحة، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وصفه الله جل وعلا بالفحش وهو الشيء الخبيث، الشيء الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضى به. وجاءت كذلك نصوص السنة المبينة لحكمه والمبينة لعظم جرمه عند الله تبارك وتعالى، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة تتفاوت، الزنا كله كبيرة، والكبيرة هي ما دل الدليل كما قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله من الكتاب أو السنة على تحريمه، وقيل الكبيرة ما جاء فيها الوعيد الشديد، وقيل الكبيرة ما جاء فيها الوعيد بالنار أن صاحبها أو أهلها من أهل النار. إجماع العلماء، إجماع العلماء، يعني هذا بالنسبة للعلماء الذين يقسمون المعاصي والذنوب إلى كبيرة وصغيرة، لأنه منهم من لا يرى هذا التقسيم كالحافظ الهيثمي عليه رحمة الله، يقول الذنوب كلها كبائر، ولكن نصوص الكتاب والسنة تدل على وجود الكبائر والصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يقول الله تبارك وتعالى، فهي من كبائر الذنوب. هذه الكبيرة قد تتفاوت. يعني الإنسان إذا زنى زنا خاص يكون في زناه أشد قبحا وأعظم جرما عند الله من غيره من الزنات، كما جاء في الحديث الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر، عن أكبر الكبائر، قال الشرك بالله تبارك وتعالى، قال الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم قال وأن تزني بحليلة جارك، وأن تزني بحليلة جارك، لأنه فيه لأنه اجتمعت عليه قبائح كثيرة، اجتمعت فيه قبيحة الفاحشة الزنا، واجتمعت فيه قبيحة الخيانة، واجتمعت فيه قبيحة الغضب وعدم الوفاء بالعهد وعدم صيانة الأمانة، لأنه حق الجار على جاره أن يحفظه وأن يصون عرضه، وهذا هتك عرضه عياذا بالله، وزنى بحليلته، زنى بحليلته، هذا جرمه عند الله تبارك وتعالى أشد وأقبح وأخطر. قال عليه الصلاة والسلام في بيان كذلك جرم هذه الفاحشة، جرم هذه الفاحشة أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لما؟ لأن من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان أن يكون المؤمن عفيفا، أن يكون المؤمن منزها عن مثل هذه الخبائث والفواحش، المؤمن طيب طاهر لا يتنجس بمثل هذا. ولهذا لما ذكرت فاحشة الزنا، لما ذكرت فاحشة الزنا ذكرت بهذه الأوصاف، كما في قوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والله جل وعلا جعل هذا الوصف من أوصاف المشركين، كما قال إنما المشركون نجس، فهذا يشبه أوصاف هؤلاء. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله عند هذا النص أو هذه الآية، قال والمقصود، والمقصود بيان ما في الزنا واللواط من نجاسة وخبث أكثر وأغلظ من سائر الذنوب ما دون الشرك، وذلك لأنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا. ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، أكثرهم شركا، ولهذا الغارقون في هذه النجاسة في هذا الزمان هم أبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، فلا تحدهم حدود ولا تردعهم نصوص، ولا يعرفون وقوفا عند حدود الله تبارك وتعالى. ثم قال ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا، فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها أبعد، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، الشرك بالله تبارك وتعالى وفاحشة الزنا. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: لقد عد العلماء الزنا من الكبائر، وبعض الزنا أغلظ من بعض، فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم، والذي يعرف بزنا المحارم عياذا بالله، أو بأجنبية في شهر رمضان، أو البلد الحرام، فاحشة مشينة. يعني الزنا قبيح كله، ولكن قد يكون أغلظ وأقبح وأشد في بعض الحالات، كهذه الحالات التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الأسباب التي تدعو إلى هذه الفاحشة، أي تكون سببا فيها وفي وقوعها، هناك أسباب كثيرة سنكتفي بذكر أهمها. أول هذه الأسباب، أول هذه الأسباب والتي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام: الدخول على النساء. الدخول على النساء، الدخول على النساء بالخلوة بهن أو بالاختلاط معهن، هذا كله يعتبر من هذا القبيل، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال كما جاء في الصحيح: إياكم والدخول على النساء. فذكر له رجل فقال: أرأيت الحم يا رسول الله؟ أرأيت الحم أخ الزوج؟ قالوا: أرأيت أخ الزوج، يعني هل له أن يدخل على زوجة أخيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. الحم الموت، يعني أخو الزوج هذا إذا دخل وقع الموت، بمعنى أنه سيقع في الفاحشة، أو يحتمل أن يقع في الفاحشة أخو الزوج رجل كسائر الرجال. بعض الناس عندهم واحدة السذاجة وواحدة الغفلة عجيبة، بعض الناس يظنوا فيهم أنهم ما همش رجال، كما بعض الدول الآن، دول هذه المترفة، دول الخليج وغيرها، عندهم الشغالين والسواقين وكذا، عندهم السائق يدخل على النساء نتاعه عادي، ويأخذ المرأة نتاعه عادي، وربما يعطي لها المنشفة في الحمام كي تروح تتحمم، تقول له أعطيني السربيتة، يعطي لها السربيتة، يعدونهم أنهم كأنهم ليسوا رجال. هذه في الحقيقة ديانة، الرجل إذا وصل به الحال إلى هذه الدرجة أصبح ديوثا، والديوث هو الذي لا يغار على أهله، ما عندوش الغيرة على أهله، على زوجاته أو على بناته، صلى الله عز وجل عفو العافية. يمكنون هذا الناس، هؤلاء، من أعراضهم، من بيوتهم، من نسائهم، ثم إذا وقعت الطامة يبدأ يقول: يا ليتني. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحم الموت، أخوه، والأخ يرعى حرمة أخيه لا شك ولا ريب، ويحفظ له عرضه، هذا هو الأصل. لكن الشيطان لا ينام، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، قال عليه الصلاة والسلام. فالدخول على النساء من أعظم أسباب الوقوع في مثل هذه الفاحشة، ولهذا الله تبارك وتعالى أمر الرجال، أمر المؤمنين في هذا الباب محذرا من الدخول عليهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، أيا كان هذا السائل، كان حمو، كان خادم، كان قريب، كان ابن عم، الحال واحد، لأنه في الدخول فتنة وسبب من أسباب الفاحشة. عدل الله عز وجل في آخر هذه الآيات قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، يعني سد باب الفتنة، سد باب الفتنة. وهذا عند الفقهاء أصل من الأصول، يسمونه بأصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. كل أمر يفضي إلى أمر محرم، إلى مخالفة، فإن الشرع قد حرمه على الناس لأنه يفضي إلى هذه المفسدة، لأنه يفضي إلى هذه المفسدة. كما هو الأصل بالنسبة لكل ما لا يتم الواجب إلا به يكون حكمه ماذا؟ واجب. فكذلك ما يفضي إلى المفسدة أو ما يفضي إلى الحرام فيكون محرما، يكون كذلك محرما. من الأسباب كذلك التي الجالبة لهذا الشر والداعية لهذه الفاحشة، وهذا كلام موجه للنساء عموما ولأولياء النساء من الأزواج ومن الآباء ومن الإخوان، ألا وهو إظهار النساء لزينتهن وتبرجهن أمام الرجال. وهذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. الله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إبداء الزينة لغير المحارم، والزينة المقصود به ما هو من عورة المرأة بالدرجة الأولى، وما يكون زينة في نفسه، يعني قد لا يكون من عورتها يظهر ولكن قد يكون فيه، يعني الشيء الذي يستر عورتها هو في ذاته زينة. ولهذا من شروط الحجاب الشرعي قال أهل العلم أن لا يكون زينة في نفسه، ومن شروط الحجاب الشرعي أنه لا يخف ولا يشف، لا يكون شفافا رقيقا بحيث يظهر ما وراءه، ولا يكون ضيقا بحيث يحجم جسم هذه المرأة، كما هو حال الكثير من بناتنا اليوم من هذه الحجابات الجديدة المعاصرة، يسميها بعض الشباب حجاب عمر خالد، يعني طراز عمر خالد. عمر خالد يعني كما يقولوا داء سبل، اي ملحة. انا عمال يقولوا بوب، يعني هذا النوع من الحجابات لابسه بالطالون ودايره ما هو حتى خمار، يعني شيء يصدر شعرها فقط، ومعتقده ربما في نفسها انها متحجبه، وهذا يعني ماهوش تبرج فقط، يعني هذا اسوا انواع التبرج، لانه فيه اغراء وخداع. بعض المغفلين من الشباب النوايا يقول هذه متحجبة هذه متحجبة هذه ويمشي في هذا الوادي فيقع في الوادي صلى الله عز وجل العفو العافية. هذه أي نوع من أنواع الزينة؟ بل الله جل وعلا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قيل هو الخلخال حتى لا يحدث الصوت. الآن يضربن بأرجلهن كأنها أحصنة تمر أمامك صلى الله عز وجل العفو العافية بهذه الأحذية والكعب العالي وما شاكل ذلك من هذه الأنواع الخزي والعار الذي جاءنا من عند الكافرات الفاجرات التقليد لمن أمرنا بمخالفتهم جميعا. من الأسباب كذلك وربما هذه كلها داخلة في شيء واحد يعني الدخول على النساء يدخل يلحق به الخلوة بالنساء. لا يجوز لمسلم أن يختلي بامرأة لا يجوز لمسلم أن يختلي بامرأة. يعني الخلو ما هوش هو زنا في حد ذاته ولكن سبب من أسباب الوقوع في الزنا سبب. فالله عز وجل حرمه علينا وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا لأنه أعرف بحالنا وأعرف بغريزتنا وأعرف بفطرتنا حتى لا نقع في مثل هذه الأمور. لهذا في هذه الفاحشة وفي هذه الكبيرة النهي عن مقاربتها ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا بأي سبب من هذه الأسباب. فالله جل وعلا فحرم علينا الدخول على النساء حرم علينا الخلوة بالنساء حرم علينا النظر إلى قبل هذا ما تعلق بالدخول على النساء الخضوع بالقول وهذا موجه للنساء. حرم الله جل وعلا عليهن الخضوع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني لا تفتحوا له بابا. وما أكثر المرضى خاصة في مثل هذه الأزمنة والله يشوف بعض الناس كأنها نسأل الله عز وجل العفو العافية كأنها وحوش كأنها ما خلقت إلا لهذه الغريزة ولهذه الفاحشة وأصبحنا مرة عجب في شوارعنا. يعني أحيانا الإنسان يبقى مدة ربما ما يخرج من بيته ولا من حيه فلما يخرج يتفاجأ يظن كأنه خرج إلى عالم آخر وإذا راح يذهب إلى مناطق أخرى. الله المستعان تذهب مناطق أخرى في بلدنا الله المستعان وبعض البلاد الأخرى حدث ولا حرج كالمغرب أو تونس نسأل الله العفو والعافية. من الأسباب كذلك بعد سبب الخضوع بالقول وهذا بالنسبة للمرأة في كل ما من شأنها أن تتعامل فيه مع الرجال وقد تضطر المرأة لقضاء مصالحها يعني سواء في سوق أو عند طبيب أو في إدارة أو ما إلى ذلك لا بد أن تكون على احتشام في لباسها وعلى عفة في لسانها إذا تكلمت تتكلم بالأدب وبالعفة والخضوع بالقول هو ذلك الكلام تلك الميوعة في الكلام تلك الميوعة يعني المرأة تولي تتكلم كأنها تدعو غيرها نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأسباب في هذا الباب كذلك التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذا النظر وما أدراك ما النظر المحرم أن ينظر المسلم إلى ما حرم عليه. ولهذا أمر الله عز وجل عباده جميعا المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من أبصارهم يعني لا ينظر إلى ما حرم الله، إلى عورات النساء، الأولى لك والثانية عليك، الأولى لك والثانية يعني لا تحسب لك لأنك عرفت أنها امرأة، أما الثانية فتحسب عليك. إذن من الآثام، والثانية إذا تبعتها ثالثة ورابعة وامشي بعد ذلك خلاص وقع الهلاك عياذا بالله. مثل ما قال هذاك القائل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء.
تزوجت حاتم ولا مازال؟ والله بصدق اسالك مازال. الله يهديك.
وانا جبته قدامي هذا وخيرته لي غير عازم.
الله المستعان.
فهذه كلها هذه من الأسباب، النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وإذا تكلمنا عن النظر تكلمنا على وسائل النظر في هذا الزمان، وما أدراك ما هذه الوسائل، وما أكثر خبيثها من القنوات الفاضحة ومن ما يش القنوات، يعني القنوات عموما في غالب أمرها، حتى القنوات جماعة نشوف الأخبار فقط، يعني جماعة الأخبار وفيهم ما تشوف، يعني فيهم ما تعصي الله عز وجل في هذا الباب، لأنهم لا يختارون الفحول من الرجال لبث نشرة الأخبار، يختاروا النساء ويختاروا النساء اللي تتوفر فيها الشرور، وقنوات لو كانت واحدة متحجبة لا يقبلونها يردونها أبدا، ممنوع تتحجب، كما ممنوع تتزوج في بعض البلاد. في تونس قبل البارح فقط يعني اتصل بها إخوة من تونس، وفي آخر ابتلاء يعني ادعو الله له أن يفرج عنه، سجن لأجل أنه تزوج، سجن زوجته راحت الإدارة، هذه الزوجة الثانية راحت الإدارة وكذا وكذا متزوجة ثانية، ولات قاضية وراح للقاضي وكذا واستدعوا زوجها، قالوا أنت زوجها، قالوا أنا زوجها، ما استعملش المعارض، زوجها أحيل على السجن، سجنه من المكتب وينتظر المحاكمة، والمحاكمة الحكم اتصل بي أنا المحامي قال لي يعني مهدد 8 أشهر سجن هو وزوجته، صلى الله العفو والعافية. قال لي لو كان قال له صاحبتي عادي جدا، مواطن صالح أطلق سراحه. قديما كنا أيام الشباب، ما أدري أنتم ماذا أدركتم، أعلموا تسمعوا به الشيخ كشف، الشيخ كش كان خطب حماسية وكذا، ومرة جابها على تونس وعلى بورقيبة وما إلى ذلك، وجاب القصة هذه تاع الزواج، قال له وقف بين يدي القاضي قال له خليلة أم حليلة، قال له إذا قال له خليلة أطلق سراحه، وإذا قال له حليلة سجن. هذا هو الواقع سبحان الله العظيم، سجن لأجل الحلال، لأجل الحلال، ولو قال أنها أفجر معها أو خليلتي أو ما إلى ذلك لأطلق صراحه. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى هذه الفاحشة والتي متعلقة بعض الحواس، ومر الإشارة إليها، الغناء، الغناء عده أهل العلم من أسباب الزنا، لأنه رقية الزنا، والغناء لا يكون منه خير أبدا، لا يكون منه خير بالمعازف أو بغير المعازف، والأدلة على تحريمه كثيرة وكثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها، إنما الإشارة إلى أنه سبب من الأسباب المفضية إلى هذه الفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. من الأسباب كذلك التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة حديث الناس، حديث الناس يعني السابق متعلق بحاسة الأذن، هذه متعلقة بحاسة اللسان، حديث الناس في مواضيع أو في شأن النساء، وكان السلف ينهون عن مثل هذا، ينهون عن مثل هذا كله، ولهذا جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر الرجل أو أن تخبر المرأة حين يأتيها زوجها أن تتحدث بهذا، أو أن تصف النساء بعضهن للرجال سواء كانوا أزواج أو غير ذلك، لما في هذا من المفسدة العظيمة عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه الأحكام الشرعية جاءت لصيانة الأعراض وحفظها، لأن الغاية من هذا التحريم بعد التعبد لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الأول، الله جل وعلا تعبدنا بهذه الأوامر، إضافة إلى ذلك فيها تحقيق لمصالح عظمى ودفع لمفاسد كثيرة، دفع لمفاسد كثيرة، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله بعضا منها من هذه المفاسد، وهي من الآثار الوخيمة على الفرد وعلى المجتمع. وربما قد برمج إخوانكم موضوعا متعلق بهذا في المحاضرات اللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقصود يا إخوان أن نعلم علم اليقين أن دين الإسلام ولله الحمد والمنة الذي أكرمنا الله جل وعلا به جاء بالطهر والعفة في كل أحكامه وفي كل ما دعا إليه، وجاء لحفظ الأعراض وصيانتها وحفظ المجتمعات وحسن رعايتها وحسن رعايتها. الناس الذين يظنون أن مثل هذه الأحكام والتي هي من أسباب الفاحشة، التي هي من أسباب الفاحشة، احنا الآن لا ندخل في التشريعات الأرضية الآن التي ربما تضاف إلى ما ذكرنا من الأسباب، لأن الله عز وجل جعل أحكام ردعية، حتى اللي ما يردعوش الوازع الديني يخاف من الحكم القضائي، يخاف من الحكم القضائي، إذا علم من تسوي له نفسه أن يفجر بامرأة محصنة أن مصيره سيكون الموت، الرجم حتى الموت، وهذا من أشد الحدود الشرعية، من أشد الحدود الشرعية، أن الزان المحصن تجعل له حفرة يوضع فيها. الآن يسموها أصحاب التشريعات ولا أصحاب حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان، كيفما يسمونها احنا ما عندناش اعتبار لهؤلاء ولا نلتفت لأقوال هؤلاء ولا لتراهات هؤلاء أبدا، احنا ما يهموناش هؤلاء، لأن الذي يهمنا كعباد لله تبارك وتعالى أن نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا في هذه الأرض، والغاية التي من أجلها خلقنا هي عبادة ربنا تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا ما خلقنا لأجل أن نرضي زيد أو عمر، ما خلقنا لأجل وطنية نتغنى بها، وما خلقنا لأجل شعارات نرفعها. أولا وأساسا خلقنا لعبادة الله، أن نكون عبادا لله. وعبادة الله لا تتحقق ولا تتم إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. العبودية لله لا تتحقق إلا إذا اعتقدت الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح في إيمانك، في أركان الإيمان كلها، الاعتقاد الصحيح في النصوص الشرعية. ما يكونش عندك شك في أي نص من النصوص الشرعية، في أي نص من النصوص الشرعية. يجي ملبس من هؤلاء الملبسين يقول لك هذا الحد هذا فيه وحشية، يوضع رجل ويرمى بالحجارة حتى الموت، فيه وحشية. يعني هم الأحكام يفعلون فيها كيفما شاءوا، داروا القتل بالإبرة، بالإبرة يسموها الإبرة القاتلة، يديروا فيها واحد المواد كي هم يقولوا تسرع في عملية القتل. أأنتم أعلم أم الله؟ ولكن لا يعلمون هذا الميت كيف يتعذب بهذه الإبرة. داروا ما يعرف بالغرفة الغازية، غرفة ويغلقوا على المحكوم عليه بالإعدام ويطلقوا عليه غازات، يموت بالغاز، يختنق، يتعذب قبل أن يموت. داروا الكرسي الكهربائي ويصعق وهو في الكرسي، يديروا له صعقة كهربائية ما عادش عارف كم، ما 20,000 فولت ولا مش عارف، يموت بذلك. يفعلون ما شافوا، وقال هذه أمريكا، هذه أمريكا والحقوق الإنسان، أي حقوق إنسان هذا؟ ولا ما كانش حكم الإعدام، حقوق الإنسان الآن جماعات وجمعيات حقوق الإنسان في العالم كلها تدعو إلى إيقاف الإعدام، يعني القاتل يقتل، القاتل يقتل ولا يقتل، محاربة صريحة لحكم الله جل وعلا. القصاص الذي قال فيه رب العزة والجلال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه الحياة حبوا نحوهانا، ما كاش قصاص. أنتم أعلم أم الله؟ والمسلم تبقى الجمعيات فيها ناس مسلمين ويدعي المشكل والأدهى والأمر أنهم أفهم من الإسلام من علمائنا، ما نقولوش منا نحن لسنا شيء، من علمائنا، وسموا أنفسهم هؤلاء علماء التنوير منورين. نسأل الله عز وجل عفو العافية. الأحكام الردعية هذه، الأحكام الشرعية، الحدود الشرعية فيها قطع دائم الفساد والإفساد والمفسدين في الأرض. ما يفكرش الإنسان أنه يزني، لكن أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ الصحابة بشر كسائر البشر، وقد يقعون فيما يقع فيه البشر. صحابي رضي الله تعالى عنه وقع بفاحشة الزنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعرف قصة ماعز رضي الله تعالى عنه ومجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام يعترف بذنبه، وقال النبي في رواية برواية الحديث طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، تمنى لو أنه ما جاء تاب بينه وبين ربه، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن أراد أن يطهر في هذه الحياة قبل أن يقف بين يدي ربه. فلما جاء للنبي لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم رده، ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطل حبا من حدود الله، طبق عليه الحد وقتل حدا. ولكن لما مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. مرأة وقعت في الزنا الغامدية وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تريد التطهير في الدنيا، اعترفت بذنبها انكسار. ولهذا في الزنا يقولون فيه عبارة طيبة: لذة لحظة وعذاب سنين. إنسان شهوة، هذه لحكمة أرادها الله عز وجل، أن هذه الشهوة لحظة من زمان، ثم بعد ذلك إذا كانت في حرام، تتبعه. هذا لأصحاب القلوب التي فيها شيء من الحياة. القلوب الميتة احنا ما نتحدث عنها، هذه تشبه قلوب البهائم، ينوض من الزنا أو ينوض من الخمر كأنه قام من قضاء حاجة، أكرمكم الله. أما اللي فيه شيء من الحياة، هذه اللذة يتبعها عذاب ندم وانكسار. هذه المرأة جاءت للنبي كذلك تريد التطهير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها وهي تقول: يا رسول الله طهرني. فعلتي لعلك، قالت: لا، يعني لعلك ما زنيت. كذلك قال لمائز: لعلك فعلت، لعلك قبلت، لعلك لا، لأن الزنا لا يكون إلا عند الوضع، يعني يدخل ذكر الرجل في فرج المرأة، لا بد من هذا حتى يكون زنا، يعني حتى يطبق الحد، يحكم عليه الزنا ويطبق عليه الحد عند القاضي، عند القضاء. قال: اذهبي حتى تضاعيه. كانت حامل بالزنا، اذهبي حتى تضاعيه. تصوروا انتم تذهب وترجع بعد 9 أشهر. قال العلماء: لعلها في تلك الفترة بينها وبين الله تتوب وخلص، لعلها في تلك الفترة يتوفاها الله عز وجل وتموت على توبة، ما تموت على ذنب كبيرة، لأنها تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. مجيئها النبي عليه الصلاة والسلام دليل توبتها، بل الندم توبة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. التوبة شأنها عظيم عند الله، التوبة للمؤمنين الذين إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. راحت بعد 9 أشهر يا إخوان، رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام، رجعت للنبي إسرار. قالت له: يا رسول الله وضعته، أقم عليه الحد. سبحان الله العظيم، ماذا كان من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. هذا الناس أعداء الله، أعداء الملة، يريدون تشويه الإسلام من خلال هذه الحدود، وكيف أن الوحشية في تطبيق الحدود. أبدا، ما هي وحشية، الوحشية والله عندهم وفي تشريعاتهم وأحكامهم. شتانا بين تشريعات البشر والتشريعات الأرضية، تشريعات الإنسان الظلوم الجهول، وبين تشريعات رب العالمين عز وجل. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي فافطميه حتى تفطميه. يا سبحان الله العظيم، حتى تفطميه، 2 سنين حولين كاملين. تروح المرأة التائبة رضي الله تعالى عنها ولا ترجع إلا والغلام معها ينهش الخبز، خلاص فطم. وتقول بعد ذلك: طهرني يا رسول الله. فيقيم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد. هذه الحدود الشرعية. رابع، وتغيير هذه الأحكام بمثل هذه الأحكام. تعلمون الآن أن الزنا في التشريعات الوضعية ليس جريمة. الزنا ليس جريمة إذا كان يعني بتواطؤ، كما يقولوا بالرضا، رضا الطرفين، كأنه زواج، سبحان الله العظيم، ليس بجريمة ولا يعاقب عليه قانون من القوانين الأرضية. ما أقول القانون تاعنا لا غير، وتاعنا تبع أبدا. يكون جريمة إذا كان بالقوة، إذا كان الاغتصاب، ما كانش رضا من طرف، يكون هذا اغتصاب، فيول كما يقولوا بالفرنسي، اغتصاب، يولي جريمة. أو إذا كانت البنت قاصرة، سبحان الله العظيم. وهذا يعني ذكرني بسبب من الأسباب المفروض يذكر وهو مهم، ولكن الحديث. أحد الإخوان جاني من مدينة سطيف أظن قبل أسبوعين، ابنه تورط في أمر، وسببه الصحبة السيئة، الصحبة السيئة. واحد صاحبه بالسيارة قال له أين ضربوا دورة، على طريقة الشباب انت وعنا، أين ضربوا دورة، في هذه الدورة لقوا مخلوقة دوها هي كذلك الدور معاهم، وبعدين وقعت الدوارة ووقعوا في الفاحشة، وقعوا في الفاحشة برضا الأطراف كلها. يحدثني أب الشاب هذا، وشاب صغير سبحان الله العظيم في عمره 18 سنة، والثاني في عمره 26 سنة، والبنت في عمرها 17 سنة. جرموهم لما؟ لأن البنت قاصرة 17 سنة لاعتداء على قاصرة، يعني هذه البنت لو كان زادت شوية 18 سنة عادي جدا، خرجوا منها سالمين في الدنيا عند البشر وفي حكم البشر، ولكن عند الله تبارك وتعالى. هذا سبب من أسباب الوقوع في مثل هذه الفاحشة، على كل هذا سبب في الفواحش كلها، ألا وهو المصاحبة السيئة، قرين السوء الذي لا يدعو إلا للشر والفساد. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وأن يعصم أبناءنا، وأن يحفظهم من الشرور كلها، وأن يوفقنا لطاعة ربنا تبارك وتعالى في السر والعلانية. أكتفي بهذا القدر، تعبت شوية وخلاص، يعني قلت تعبت، يعني كيف تتزوج نزيد أنا؟ والله تبارك وتعالى أعلم، واستسمحكم على ربما التقصير والتطويل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في دورتكم، وأن يوفق إخواني من المحاضرين الذين ستستقبلون إن شاء الله، وظننا بكم أنكم تحسنون ضيافتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا على ما أتحفنا وشنف به أسماعنا، والله نسأله أن يجزي كل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة، كما نتوجه بالشكر الجزيل لمدير المؤسسة وللإدارة المحلية، ولكم أيها الحضور المبارك، على أمل أن نلتقي بكم غدا بإذن الله عز وجل لنواصل برنامج الندوة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أرجو من إخواني التزام أماكنهم حتى ينصرف الشيخ، فهو متعب.
السلام عليكم وبركاته،
جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.